إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي اجلس، لا يجوز تخط الرقاب، اجلس. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية ذلكم الحديث العظيم الذي نعرفه جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأن نعمل بمقتضاه. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجة الوداع، فكان من خطبته: وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة نبيه. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب هو داء يعرض للإنسان إذا عضه الكلب الكلب لا يترك منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وروى البزار والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. وهذه الشهوات قال: ومضلات الهوى أي البدع واتباع الأهواء. وعن العرباض الذي سمعنا حديثه في أول الخطبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن العرباض أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء، على الطريق البيضاء، وإذا كانت بيضاء فلا يختلف السير عليها في الليل والنهار لأنها بيضاء، فالذي يسير عليها لا يضل. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم والله لا يزيغ عنها إلا هالك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بأصلين عظيمين: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، محمد رسول الله، لا نعبد الله تبارك وتعالى ولا نتقرب إليه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الأصل الأول أيها الإخوة، لزوم السنة ومجانبة البدعة. فإن السنة عصمة وهداية ورحمة ونجاة، وإن البدعة ضلالة وهلاك وشقاء. قال ابن القيم رحمة الله عليه في قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم: مدار أو كلمات السلف تدور على أن المراد بالفضل والرحمة الإسلام والسنة. كلمات السلف الذين فسروا هذه الآية تدور على أن المراد بالفضل والرحمة الإسلام والسنة. فلا بد من السنة أيها الإخوة، فاحفظوا هذا الأصل رحمني الله وإياكم: لزوم السنة واجتناب البدعة. الأصل الثاني أيها الإخوة شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، فكل المعبودات سوى الله تبارك وتعالى باطلة، وهو وحده سبحانه المعبود الحق، محمد رسول الله. معناها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نترك ما ترك وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم. والنصوص في الكتاب والسنة كثيرة جدا آمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحذرة من مخالفته عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والنصوص في ذلك كثيرة أيها الإخوة. وقال الله تبارك وتعالى محذرا من مخالفته عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأصل الثالث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى أكمل الله عز وجل به الدين. لم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل الله تبارك وتعالى به الدين. لم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل الله عز وجل به الدين. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علما. فأكمل الله تبارك وتعالى الدين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعد هناك سبيل لمبتدع ولا مجال لمخترع. أتم الله تبارك وتعالى الدين بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأصل الرابع وهو أهمها أيها الإخوة، والذي يتميز به الناجي من الهالك، فهو أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وأتباع التابعين في القرون الثلاثة المفضلة إذا لم يفهموا من آية ولا من حديث أنه دليل على قضية ما، وجاء من بعدهم وقال إن هذا الدليل يدل على هذه القضية، فنقول له: فهمك مردود عليك، لأنك فهمت من هذه الآية أو من هذا الحديث شيئا لم يفهمه هؤلاء، وقد أتم الله تبارك وتعالى الدين. وهذا هو الذي يسمى الإجماع أيها الإخوة، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلو لم يكن لاتباع سبيل المؤمنين فائدة ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية. وأضرب على ذلك مثالا، والأمثلة كثيرة جدا. قام إنسان يؤذن في الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأذان 19 كلمة. فكلمات الأذان معروفة معدودة. فجاء إنسان كما في بعض البلاد وأضاف إلى ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن ينتهي المؤذن لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو. وأما أن يضيف إنسان في كلمات الأذان التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، يضيف فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له في ذلك قال: هذه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول له: لم يفهم أحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من هذه الآية هذا الفهم الذي فهمته. ووالله أيها الإخوة، إن هذا لمن أعظم الأصول، لأن أهل البدع يستدلون على بدعهم بمثل هذا، يأتونك بدليل من الكتاب والسنة ويقولون: نحن نفهم من هذا الدليل كذا وكذا. فنقول لهم: أنتم فهمتم فهما لم يفهمه المؤمنون الذين أمر الله تبارك وتعالى باتباع سبيلهم. فهذا الأصل يسد باب البدع، وهو غصة في حنوق هؤلاء المبتدعة. إذا عرفنا هذه الأصول الأربعة، وقبل ذلك أيها الإخوة، هذا الأصل الرابع قرره الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، ولولا خشية الإطالة لقرأت عليكم كلامه، لكن مضمونه هو ما ذكرته لكم: ألا نفهم من نصوص الكتاب والسنة فهما لم يفهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون ولا أتباعهم، لأنهم أفهموا الناس لنصوص الكتاب والسنة. فإذا عرفنا هذا سهل علينا أن ننكر هذه البدعة التي في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، حيث في يوم 12 من ربيع الأول تحتفل طائفة كبيرة من المسلمين بالمولد النبوي. ووالله إن هذه بدعة منكرة، هذه بدعة منكرة. والدليل على ذلك ما ذكرناه، فإن هذه البدعة أيها الإخوة لم تظهر إلا في القرن الرابع الهجري. مضى القرن الأول والثاني والثالث ولم يكن لهذه البدعة ذكر. ما احتفل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا أحد من الصحابة، ما احتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ظهر هذا في الدولة التي تسمى زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية، وينتسبون زورا وبهتانا إلى فاطمة، وفاطمة والمسلمون كلهم منهم براء. فهؤلاء الفاطميون هم بنو عبيد القداح الذي ينتهي نسبه إلى ابن ضيفان، وكان مولى لجعفر الصادق. ظهروا في بلاد العراق، ثم توجهوا إلى المغرب، ثم جاءوا إلى مصر وحكموها قرنين من الزمان، وهم أول من ابتدع هذه البدعة. ابتدعوا بدعة الموالد عموما وبدعة المولد النبوي خصوصا. ابتدعوها من أجل ماذا؟ من أجل أن يخدعوا الناس، فإنهم دخلوا وتظاهروا بالإسلام من أجل أن يفسدوا الإسلام وأهله، وإلا فأصولهم إما من المجوس أو من اليهود. وأما أنهم ينتسبون إلى فاطمة فهذا زور وكذب وبهتان. هؤلاء عطلوا حدود الله تبارك وتعالى، وأباحوا سفك الدماء، وأباحوا شرب الخمور، وقتلوا الرجال، وسبوا النساء والأطفال، وسبوا الأنبياء، وأمروا بلعن أبي بكر وعمر وعثمان على المنابر، وعطلوا صلاة التراويح، فأفسدوا في الإسلام أيما إفساد. وهم الذين اخترعوا هذه البدعة من أجل أغراضهم السياسية، فكيف يسوغ والله لمسلم وقد عرف هذا أن يتابع هؤلاء في بدعتهم؟ لو كان صاحب هذه البدعة رجلا صالحا ما تبعناه على بدعته، لأنها بدعة، فكيف وقد ابتدعها هؤلاء القوم الذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنهم من أفجر الناس ومن أسفر الناس وهم زنادقة ملحدون؟ فهذا أصل هذه البدعة، هذا أصل هذه البدعة. نقطة أخرى، بعض العلماء أرادوا أن يستدلوا بأدلة على هذه البدعة، والرد عليهم بما قررناه أن هذه الأدلة لم يفهم منها أحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء العلماء. فمنهم مثلا ابن حجر رحمة الله عليه حاول أن يستدل بعد أن قال أنها بدعة، لكنه عاد وقال يمكن أن تكون من البدع الحسنة، عاد وقال يمكن أن يستدل على هذا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام يوم عاشوراء شكرا لله تبارك وتعالى على نجاة موسى. قال وكذلك نحن في يوم مولده صلى الله عليه وسلم نشكر الله تبارك وتعالى بما يشكر الله عز وجل به. فنقول أولا لم يستدل أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة بهذا الحديث على هذه البدعة، هذا أولا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء ولم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بصيام يوم الثاني عشر من ربيع الأول. ومن هؤلاء أيضا السيوطي، حيث استدل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعدما بعث. قال السيوطي وقد علم أن عبد المطلب قد عق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه بعد أن بعث والعقيقة لا تكرر، فعلم أن هذا احتفال منه صلى الله عليه وآله وسلم بمولده. فنقول ردا على هذا الكلام، أولا كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه، هذا الحديث ضعفه النووي وابن حجر والذهبي وعبد الرزاق وغيرهم، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ثم باعتبار أن هذا الحديث صحيح، فهل النبي صلى الله عليه وسلم عق في يوم الثاني عشر؟ وهل كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في كل عام؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعق عن نفسه كل عام في يوم الثاني عشر في يوم مولده؟ وأيضا مما استدلوا به أنه رؤية أبو لهب في رؤيا في المنام، فسئل عن حاله فقال بشر حال، قال بشر حال إلا أنه يخفف عني وأسقى يوم الاثنين، يوم الاثنين، وذلك أنه لما جاءت ثويبة مولاته وبشرته بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها. فنقول هذا ذكره البخاري عن عروة مرسلا، والمرسل لا حجة فيه. ثم هذه رؤيا منام، كيف يستدل على الأحكام الشرعية برؤيا المنام؟ ثم ما الذي أدرانا أن أبا لهب فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان فرحا فإنما فرح طبعا لا ديانة. واستدلوا أيضا أيها الإخوة بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. فنقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن صيام يوم الاثنين الذي يتكرر كل أسبوع، وأما يوم الثاني عشر من ربيع الأول فلم يسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتريد أن تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم فتتبع سنته، تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وتدافع عن سنته صلى الله عليه وسلم، وتتعلمها وتتابعه، وتحب ما كان يحب، وتبغض ما كان يبغض. فهذا هو الاحتفال الحقيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في كل وقت وحين، والمحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه في كل صغير وكبير، يتعلم سنته ويدافع عنها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فهذا هو الاحتفال الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كثر كلام العلماء الذين أنكروا هذه البدعة، فمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ومنهم ابن الحاج في كتابه المدخل، ومنهم الشقيري في كتاب له أيضا. ومما قاله الشقيري قال: لو كان هذا خيرا، أي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لو كان هذا خيرا فكيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، كانوا أحرص الناس على الخير. فلو كان هذا خيرا كيف يغفل عنه هؤلاء الأكابر؟ ومن هؤلاء أيضا الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه، ومما قاله في هذا الصدد وهو نافع جدا أيها الإخوة، قال: لما سيطر الضعف والهوان والتخاذل على المسلمين راحوا يعظمون أئمتهم بالاحتفالات الحولية، بالاحتفالات الحولية التي لا تكون إلا في السنة مرة واحدة، لأن هذا لا مشقة فيه على النفس. كونه يحتفل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما واحدا في السنة، هذا لا مشقة فيه على النفس. قال: وتركوا ترسم مسلكهم القويم، وتركوا ترسم مسلكهم القويم. فالاحتفال الحقيقي أن تترسم مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغير وكبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتابعين لسنته عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.